السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا
وجزاكم مثله، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
أمين، شكر الله لكم هذا السعي ورفع مقامكم وجعلكم نصرا للدين.
اللهم أمين، اللهم أمين محمد والمسلمين والمسلمات وعلماء المسلمين جميعا.
أمين
أمين يا رب العالمين.
أمين.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم، يتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة على أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذه الآية الكريمة وهذا التحذير من الله عز وجل لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم.
أمين. أمين.
وأفئدتهم.
أمين.
كيف السبيل إلى هذا كله شيخ الكريم؟
طيب. نعم. إذن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. بعد، مقدمة لابد منها: القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى الرسول الأمين. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد بين الله عظم المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الخالدة. القرآن صالح لكل زمان ومكان، وهو شرف هذه الأمة، بل جعل الله قيادة الأمة وسيادة الأمة وريادة الأمة بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. الآن نزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قيادتكم، سيادتكم، عزكم، التمكين بحق بهذا الكتاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وبين الله هذه المنة وعظم المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة بهذا القرآن. وأيضا قد قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي: أجمع كل من نعلم من علمائنا أن كتاب الله هو القرآن، وأن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن مبين ومبين، فهو فيه الآيات التي تبين، وهو مبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هنا معنى آية عظيمة جدا: ولا تقف ما ليس لك به علم. اختلف العلماء قتادة ومجاهد وأصحاب ابن عباس في تأويلات أو في على تأويلات في هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم بما ليس لك به علم. وهذا يدخل فيه أمران: أمر عقدي وأمر فقهي. الأمر العقدي الأول هو الكلام على صفات الله جل في علاه بالتأويل بالتحريف، أقصد بالتحريف، يسمونه تأويلا زعما. عندما يقول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى، يأتون فيقولون: الرحمن على العرش استولى. فنقول لهم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا عندما يقول الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم، يقولون: القدرة، النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما دمنا في الآيات خلينا في الآيات، يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقولون: أراد الثواب ما أحب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فنرى أنهم الآن يعني قد تكلموا في القرآن بغير علم، قالوا بأن القدرة اليد هي القدرة هي النعمة، قالوا الغضب إرادة الانتقام أو العقاب. فنحن نقول الآن أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ طب الله قال يد الله فوق أيديهم، الله قال تجري بأعيننا. فيعني الآن إن كان كما تقولون لبيانه الله لنا، لأن الله ما كلمنا بالعجمة، كلمنا بالعربية صحيح. ولو كان الأمر يحتاج لبيان، من المبين عن الله جل في علاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وأنا أتذكر الآن أستحضر أعربي وقف أمام ابن أبي دؤاد الذي كان سببا في الفتنة العارمة بالكلام على خلق القرآن، هو قال له ما تقول أنت؟ علمه الرسول ولا لم يعلمه؟ قال لا لم يعلم. فقال أترى أن الله ضن على رسوله بعلم وأتاك أنت به؟ طبعا يكفر بذلك الرجل. قال نرجع إلى ما كنا، لا أرجع عن قولي. قال نعم أسألك نفس السؤال، أترى ما تقول أنت بأن القرآن مخلوق، أترى ما تقول الرسول يعلمه أو لا يعلمه؟ قال قلت يعلمه. قال والصحابة؟ قال يعلمون. قال تكلم به الرسول؟ قال لا. قال تكلم به الصحابة؟ قال لا. قال يا أخي يسعى كما وسع الرسول ووسع الصحابة. قام الأمير صاحب الفتنة نفسها قام قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله ووسع الصحابة الكرام. فالحق أن نقول الآن تأويل الصفات يدخل في تحت هذه الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا الأمر الأول في معنى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم بما ليس لك فيه علم.
هذا ينسحب على أي شيء شيخ؟
سينسحب طبعا،
سواء كانت في العقيدة
في الفقه في كل شيء،
في أي شيء حتى في العلوم الدنيوية.
هذا هو نعم. ده صحيح، وزاد التخصصية من أهم المكان. طب ولا تقف ما ليس لك به علم أيضا في الأمر الفقهي، هو أنه يفتي بغير علم، أن يتكلم بما لا يعلم، فتراه يتجرأ على الفتوى، ومن تجرأ على الفتوى تقحم النار بغير على بصيرة، تقحم النار على بصيرة، والمسألة بالهينة. وكما تفضلت علينا أيضا تدخل في التفسير، إن تكلم في القرآن بغير علم ولو أصاب فقد أخطأ، ولو في ذلك العقاب، لأن الله قد حذر وقال ولا تقف ما ليس لك به علم.
بعض الناس يقول هذه فتوحات، الله عز وجل فتح على فلان بهذه الفتوحات، تأملات من باب التدبر، أنه وقف مع الآية فرأى أن المعنى
ممتاز
ندخل فيه أو يهدي به إلى هذا، ولكن بعد هذا الاتصال
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
نعم تفضلي يا فندم.
السؤال الأول، وأنا بصلي قيام الليل، ففي مرة نسيت وقفت في الركعة الثالثة، وافتكرت ان دي الركعة الثالثة وانا بصلي وانا بقرا سورة الفاتحة، ما كنتش عارفة اكملها ولا انزل والتشهد وسلم، ما كنتش عارفة الصح ايه. ومرة افتكرت صليت 3 ركعات بدل ركعتين، صليت 3 وافتكرت خالص بعد التشهد، ما كنتش عارفة برضو كده احسبها وتر او وتر تانية ولا لا، فعايزة اعرف الصح ايه من فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، قلبي مش عارف يفرق خالص بين الخوف من الله، ان انا اخاف مثلا لما اعمل حاجه غلط من عقاب ربنا، وبين حسن الظن في الله ان ربنا ان شاء الله غفور رحيم وهيغفر لي. مش بعرف خالص، ساعات ببقى خايفه جدا واحس ان كده ربنا يعني زعلان مني، وساعات اقول لا ان شاء الله ربنا.
لا الله لا يزعل من المخلوقين، الله يغضب ولا يزعل. نعم شيخنا هيجيبك. حاضر.
حسن السؤال الظن. الثالث بعدنا حضرتك
اتفضلي.
انا في كلمه متابعه القناه بتاعت قناه الندى، بس في كلمه انا بسمعها كتير قوي من شيوخ ومش فاهمه معناها.
اتفضلي.
يعني ايه العقيده؟
حاضر
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا ام احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ احمد.
اهلا مرحبا يا ام احمد، اتفضلي.
عندي بس كام سؤال لو سمحت. اول سؤال، انا بسلم ممكن مثلا ابرص بنص قم تحت الخمار، احكم الصلاه دفتر.
أو
السؤال الثاني مثلا،
طب معذرة لأختي أم أحمد، هل يظهر من ذراعك شيء أم الخمار يستره بفضل الله عز وجل؟ ستره
لا الخمار بقى طويل، بس يعني ممكن أرفع إيدي ولا حاجة، ممكن يعني بحاول بقدر الإمكان إن أنا ما زرش يعني ذراعي يعني وكده.
حاضر.
وده السؤال الاول. السؤال الثاني برضو، يعني مثلا انا بتوضى ما بقدرش ان انا يعني اميل اغسل رجلي قوي، فبكب ميه كده على رجلي. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ، اختي يعني سالتني اسال حضرتك، يعني كان زوجها شايل معاها فلوس فخدت 100 جنيه وصرفتها في البيت، فهو لما سالها يعني كده قالت له لا، اما الفلوس المبلغ اللي انت شايله ده يعني ما كانش فيه من 100 جنيه، فهي عنب نفسها يعني ومش عارفه تعمل ايه، وتستغفر يعني وتعمل ايه وكده، هي صرفتها في البيت. وجزاكم الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
أستاذ
مجدي أهلا مرحبا.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا فندم.
عليكم السلام أستاذ، أنت شفنا.
في نعم والله لا تحصى ولا تعد. أهلا مرحبا، تفضل.
عليكم السلام أستاذ الشيخ.
الله يرضى عنك ويحفظك، تفضل يا فندم.
لي عند حضرتك سؤال، الله يبارك لك.
ويبارك لك، تفضل.
السؤال، ما صحة حديث الشيخ؟
نعم. أيوه أسمعك، تفضل.
ما صحة حديث إن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء؟ ماشي؟
حاضر. تمام، في سؤال تاني؟
ممكن الله يبارك فيك يا شيخ.
ويبارك لك،
أنا أهل بيتي تعبني، تعبني بمعنى إيه؟ أجمنا عندهم التلفزيون؟ أجمنا عندهم التلفزيون؟
أيوة سامعك، تفضل.
مزعلني. مش عايزين إيه؟ مش عايزين إيه؟ يمتنعوا عنه. مش عايزين يمتنعوا عنه. أجي أقول للبنت ما تلبسيش بنطلون، مش عايز يسمع كلامي. أجي أقول للولد ما تقعدش على النت، مش عايز يسمع كلامي. سابوهم سابوني ومشي. هل امنع عنهم المصاريف عشان يطعنوا في الكلام ولا عندهم صرفهم؟
مش راحوا فين يا عم مجدي؟
مش خدوا شقه وراحوا قعدوا لوحدهم في شقه تانية.
دول صغار ولا كبار؟ عندهم كم سنه إيه؟ دول
يا شيخنا
عندهم كم سنه يا عم مجدي؟
سامعني؟
سامعك، ما انا بسال حضرتك، الولد والبنت عندهم كم سنه؟
شقه تانية وقعدوا فيها، مش عايزين ينطعوا ليا في الكلام اللي بقول فيه. عايزين يمشوا على هواهم، يتفرجوا على التلفزيون براحتهم، يقعدوا على النت براحتهم، يعملوا براحتهم، وانا مش
نافع. انا هم سامعني، بقول له عندهم كم سنه، مش سامعني، بس يبدو انهم كبار، يعني ما يكونهم ياخذوا شقه وياخذوا هذا القرار، مش هيكونوا اطفال يعني.
امنع عنهم المصاريف عشان يسمعوا كلامي ويعيشوا تحت امري ولا عندهم مصاريفهم؟
حاضر، ده السؤال. حاضر. فمن الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال ثاني يا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. طب نعود للاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، مسألة الفتوحات فتوحات. أو من يقول من
حدثني قبل ربي،
دي مرحلة تانية. لكن بعض الناس بعيدا عن هذا يقولون أنا أقرأ في كتاب الله تتجلى لي بعض المعاني، يعني هو لم يصل إلى حدثني قلبي بعد، لكن هو يعني يقول هذه من الفتوحات من باب التدبر. نعم شيخ الكريم،
هو طبعا عشان نفصل، لا التدبر غير أيوة ما نعم. يقول بذلك، لأنه عندنا أبو بكر رضي الله عنه يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن تكلمت في القرآن بغير علم. القرآن كلام الله جل وعلا، لابد من توقيره وتعظيمه، ولا يصح بحال من أحوال التقدم بين يدي الله ورسوله. والمبين عن الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الفتوحات والإلهامات لا تتأتى بهذه الطريقة إلا إذا كان الرجل عنده آلة العلم، وهو قد تضلعه حقا تضلع العلم وتدبر القرآن تدبرا.
آلة العلم يعني عنده لغة وفقه ويعلم بالناسخ طبعًا والمنسوخ وأسباب نزول طبعًا القرآن
طبعًا
وعنده علم،
عنده علم. هو الذي لا يعلم بالناسخ والمنسوخ أيضا لا يتكلم في القرآن إلا ما يكون قد تضلع ذلك. الغرض المقصود بأنه إن كانت عنده آلة علم وعنده قوة التدبر فالتدبر مطلوب. هذا ممكن نراه بأنه قد تتجلى له معاني معينة هي خفية عن كثير من الناس، لكن ليست خفية على المتقدمين أيضا، لأنه سيجد لها أثرا، لابد حيوافق الأماجد الذين تكلموا في مثل هذه الآية. تتجلى له ما لا يتجلى لغيره، ويفتح عليه ما لا يفتح على غيره. نعم نحن معه في ذلك. أما كما قلنا في مسألة حدثني قلبي عن ربي، هذا كلام باطل، وسيأتون بالخرافات، وأكثر منها شطحات في الكلام في الكتاب، في كتاب الله جل وعلا، يؤخذون عليه. والذي يغلق عليه في فهم معاني القرآن هذا على قلبه فيه ران أو في نعم، يعني هو الله تعالى قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، فتح مغليق القلب.
طب ما الفارق بين التدبر وبين أن يفهم الآية بإحساس معين أو بفهم معين؟
والآن احنا الآن بنتكلم عن في ذوق والذوق هذا اللي بيكون له رصانة علم فليس بذوق، سيدخل في نفس الأمر أن المسألة دائرة على الوجد، وهذه معناه أنه هيكون فرخ في خرص وتخمين. والكلام عن الآيات أيضا بنفس ما يتتبع سيصل إلى حدثني قلبي عن ربي.
هو هل أفضل تفسير لكتاب الله عز وجل تفسير القرآن للقرآن والمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وطبعا تفسير عشان كما قصه ابن عباس هو افضل التفسير تفسير المأثور. والتفسير المأثور هو تفسير القرآن بالقرآن. كما قال الله جل في علاه ثم ان علينا بيانا وانزل عليك الكتاب تبيانا
لكل شيء.
ولذلك الشافعي قال ما من نازلة الا في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجهلها من جهلها. وايضا السنه تفسير المأثور بالسنه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا في أغلب القرآن. وتفسير القرآن بكلام الصحابة هذا مأثور أيضا، تفسير القرآن بكلام الصحابة. ثم التفسير في مسائل اللغة، من توسع وأتقن بهذه اللغة هذا يسع أهل اللغة أن يتكلموا في القرآن. فدي أفضل التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة بما جاء عن النبي وأيضا قول الصحابة، ثم باللغة. هذه الطبقات أو المراتب الثلاثة أو الأربعة التي نقول المدخل لتفسير القرآن، غير ذلك لا يمكن أن نقف معه لأن هذا علم. كما قلنا لو تجليات مستخرجة من نفس الأصول فنقول نحن معك. نعم.
يبدو أن النفس سيطول مع هذه الآية.
نعم، هي الآية. الآية فيها أمور مهمة جدا
ومهمة.
نعم،
يعني كنت أظن أننا سوف نأخذ آية في أول دقائق من كل حلقة، لكن بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى سوف في ظني سوف تأخذ معنا وقتا إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يعلمنا،
نسأل الله عز وجل أن يتقبل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن شاء الله لو في وقت في الحلقة نعود إلى هذه الآية الكريمة
بإذن الله
تعالى مرة أخرى أثناء اللقاء بإذن الله. شيخ كريم، أمة الله المتصلة الأولى في اللقاء، شيخ كريم عندما يعني أحيانا تقول مرة كانت تصلي قيام الليل تذكرت وهي تقرأ الفاتحة إنها في الركعة الثالثة وما كنتش عارفه تعمل ايه. نعم شيخي كريم،
هو طبعا صلاه الليل على الاكمل الان. قال في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال صلاه الليل مثنى فان خشى الصبح فليصلي فليوتر بواحد. لكن هي لها ان تصلي متكاملات، يعني كان لها ان تكمل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في السنن انه صلى سبعا متواصلات بتشهد واحد، وسبعا وتشهد في السادسه ثم السابعه، وصلى خمسا متواصلات بتشهد واحد، وصلى تسعا بتشهدين وسلام واحد، فصلى الى الثمانيه وجلس وتشهد، ثم صلى التاسعه وتشهد وسلم. فكل ذلك مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، على ان اقول الاكمل كما قدمنا انه يصلي ركعتين.
هي دخلت تصلي ركعتين
فاتت بالثالثه.
نعم.
لها ان تكمل ولها ان تكملها رابعه وتسلم بتشهد واحد. وهذه لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، بتتكلم عن قيام الليل للنبي أربعا لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، ولم تذكر تفصيل أنه سلم من ركعتين. قالت أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وله أن يصلي، قال له أن يصلي أربعا بتشهد واحد، فكان لها أن تأتي بالرابعة مع الثالثة وتسلم.
نعم.
وتصلي أربعا أيضا وبعد ذلك ثلاث متواصلات توتر الصلاة، لها ذلك.
نعم.
وكما قلنا الأكمل أن تصلي ركعتين.
جزاك الله خير. لكن ما حدث منها كان نسيانا.
كانت
تتم وتأتي بالرابعة.
الآن تتم بالرابعة. نعم. كان لها ذلك. طب هي ما فعلت؟ هي قالت إن هي ما أكملت، ماذا فعلت؟
ما
فعلت. يعني هي كان المفروض تأتي بالرابعة أو أنها يعني إذا
تجلس.
إذا جلست إذا جاء وسلمت قلنا هذا وتر. لا تتري مرة ثانية وصلي ركعتين إلى أن تنتهي من صلاتك.
جزاك الله خير.
وبذلك تكوني قد أتيت ما عليك في الليل.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
سمحت امبارح أنت سألت السؤال غلط سيادتك، أنت قلت ديت أنا ما أقول لك زرع أرض زراعية رهينها يزرعها هو.
هات السؤال من الأول أخي الكريم بارك الله فيك.
وياخذ محصولي.
طب معلش أستسمحك تأتي بالسؤال من جديد. فضل.
هو انا بدي له ارض زراعيه زرعها هو وما ياخذ محصولي.
انت مصر ان تاتي بالسؤال على اني اتذكره.
يعني حاجات بسيطه في ايجار
ياخذ المحصول هو.
ما هو ياخذ المحصول.
انت اجرتها له حضرتك اجرتها له.
نعم
حضرتك اجرتها له؟
لا ما من غير ايجار وكذا رهنيه هو رهيني
ياخذ
محصولي.
هو يرهن ايه؟ يرهن الارض ولا يرهن المحصول؟
عم ياخذ المحصول هو الزرع زرعها قصب.
لحظه لحظه، انت واخذ منه قرض؟
لا راح هو مديله الارض راح.
ما هو رهن على ايش؟ امام ايش؟ امام قرض
المحصول قصب.
انت الان ممكن تتمهل رايدر رايدا، حضرتك الان هو اخذ منك الارض رهن؟
اه واخذ الارض رهن
امام قرض
وياخذ محصولي.
ايوه ايوه امام قرض
يعطيني فلوس.
ما شخنا
ايوه هو اعطاك مال يعني؟ هو اعطاك مال؟
اعطيني 40000.
اعطيك 100000 واخذ الارض رهن وبياخذ المحصول.
اعطيني 40000 واخذ ياخذ المحصول الارض وبعد بيتي ارد له الفلوس ثاني.
طب ممتاز ممتاز خلاص اتفهمت الصوره.
يخصم ايجار بسيط.
خلاص خلاص اتفهمت الصوره.
مش ايجار مش ايجار كامل يعني ايجار الاجراءات مثلا 600 جنيه بياخذوا مثلا 100 هو.
انت سترد له ال 100000 كما هي.
اه بس هو بياخد
المحصول. اه خلاص فهمت ايه.
حاضر يا عم محمد في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورزقنا الله اياك الفهم.
امين
امين يا رب العالمين. ايضا تذكرت بعد ما صلت او بدات في التشهد انها في الثالثه ولكن بعد هذا الاتصال. ابو محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا ابا محمد. السلام عليكم. وطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. وقال لي
تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. وطي التلفزيون من فضلك. اخي الحبيب الله يرضى عنك تفضل يا فندم. جزاك الله خيرا. نعم شيخ الحبيب. وهي تصلي ركعتين تذكرت انها في الثالثه بعد التشهد يعني لعلها قبل التسليم. نعم شيخي الكريم ماذا كانت تفعل؟
نفس الامر كما قلت لها لها ان تسلم وبعد ذلك تاتي سلمت صار وتر ولا وتران في الليله فتصلي ركعتين ركعتين الى ان تنتهي من الصلاه التي كانت تصليها في الليل ثمان ركعات مع هذه الركعات الثلاث وتكون الاوائل هي الوتر لها وتصلي ركعتين ركعتين. أما كانت ناسية كما قلنا ويمكن أن نقول أنها تقوم للرابعة وتأتي بها وتسجد للسهو يجبرها ذلك، لكن الأولى لها أن تبقيها ثلاثا وتجعلها وترا وتصلي ركعتين ركعتين بعدها. ممكن على قول المالكية إذا سلمت من الركعة الثالثة تأتي بواحدة تشفع لها الوتر وتصلي ركعتين ركعتين ثم توتر. هذا فعل ابن عمر، أنا لا أدين الله بذلك، لكن هذا قول المالكية مالك النجم ويستند لفعل ابن عمر، لكن النص أولى والسنة أتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران
في ليلة
في ليلة. فكما قلت هي صلاة الثالثة تسلم ويبقى هذا هو وترها وتصلي ركعتين ركعتين لتمام قيامها.
أختنا الفاضلة تسمع كثيرا كلمة العقيدة، فما معنى كلمة العقيدة؟
كلما عقد المرء قلبه على هي مجموعة طبعا ما يعتقد المرء في الله لا في علاه. هي مسألة العقيدة مسألة واسعة جدا في الكلام على تشمل الإسلام والإيمان والكلام على الله جل في علاه. فمسألة العقيدة ما عقده القلب
انعقد
عليه القلب. فهو حقا الاعتقاد وزن كل إنسان في الباب. وأصح الكلام في مسألة الاعتقاد أولا الاعتقاد في الله جل في علاه.
الاعتقاد هنا الايمان بالله
طبعا اعتقاد في الله
او ظننا في الله
لا اعتقاد في الله
ماذا نعلم عن الله
الايمان باسماء الله الحسنى
نعم.
بصفاته العلى الكلام على توحيد الربوبيه الكلام على توحيد الالهيه الكلام على توحيد الاسماء والصفات كلها يشملها العقيده. تكون العقيده في الله اذا تتكلم العقيده في الله اسماء الله الحسنى صفات الله افعال الله ايضا الكلام على توحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات.
يعني
هذه عقيده في الله.
العقيده معناها العلم
بالله
بذات الله عز وجل او
باسماء الحسنى وصفاته العلى.
نعم.
هذا تبسيط فقط.
نعم
مش احنا لا نعرف الاصطلاح.
ده علم.
لا نتكلم على احنا لا نعرفه اصطلاحا. احنا نبين بمعنى الاعتقاد العقيده في الله ان تعتقد بان الله جل في علاه الذات المقدسه اسماء حسنى صفات علا وافعال الله جل في علاه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الالهيه.
نعم لا إله إلا الله. نعم. أم أحمد لو صلت ترتدي خمارا وتحت الخمار مثلا جلابية نصف كم وهي تتعهدها، فلو ظهر يعني نسيانا أو خطأ شيئا من ذراعها شيخي كريم، فما حكم الصلاة؟
الخمار طويل
نعم،
سابغ
نعم،
وعندما ترفع لا يظهر شيء؟
لا أدري،
أنت سألت.
نعم.
وأعتقد يا قالت ما بيظهر شيء، إذا كان الخمار لا يشف وأنه يغطي الذراع ولا يظهر شيء من الذراع فالصلاة صحيحة، ليس في أثم شيء. أما إن ظهر شيء من الذراع ولم لم تسارع في تغطيته فالصلاة تبطل بذلك،
حتى لو جزءا صغيرا
من الذراع. أي شيء من الذراع لو ظهر تبطل به الصلاة. المرأة لابد أن يكون الدرع فيها سابغ، المرأة بأسرها عورة، حتى ظهور القدمين خلافا للأحناف إذا ظهرت الصلاة تبطل بها.
نعم.
فلابد من ستر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار. الحائض طبعا مش التي حاضت، التي بلغت المحيط، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، لكن لو كانت صغيرة، لو حتى صلت بالشرط اعتذر الصلاة صحيحة،
طفلة صغيرة.
نعم، ما في شيء. ولو قال الحائض التي بلغت المحيط لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار الدرع السابق.
نعم شيخ. نعم. بارك الله فيك دكتور محمد. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
ازيك يا حاج أحمد وازاي الشيخ؟ وعاوزين حضرتك كده تكثر من الحلقات بتاعته إن شاء الله، احنا بنشوفه على قناة الرحمة برضو إن شاء الله.
شيخنا الحبيب الشيخ محمد ربنا يبارك له يا رب ويحفظه.
تفضلي. الله يخليك. بص يا شيخ، بس سؤال معلش طويل شوية، معلش. في واحد يعني أب ولو أولاد من زوجة تانية ولو أولاد تانيين يعني، فهو في ولاده التانيين لما يروح يزور أبوهم ولاده التانيين يعملوا مشاكل عشان إيه؟ يمنعوه من ناحية ولاده التانية دي، يعني هو قاعد مع ولاده الأولانيين وولاده التانيين دول لما يروح يزور أبوهم يروح عاملين لهم أي مشكلة، وهو طبعا إيه كل حاجة لولاده التانيين وكده. فهو يقول يعني لما يجوا يزوروه مراته دي كانت تقول لهم انتوا جايين له ليه؟ انتوا عاوزين منه ايه؟ فهم قرروا ما يروحوش ليه، فاحنا بنقول لهم لا روحوا بره بالروح برضو عشان ايه ما يبقاش حرام، فهم يقولوا لا طب ما احنا بنروح بيعملوا مشاكل، فراي الشيخ بقى يقول لنا الراي الصح في الموضوع ده.
حاضر. فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. تفضل يا فندم.
انا بس لما انا عندي مشكله مرض صحي في رجلي اليسار ومرتدي شراب صحي دايم استمرار، فانا مقيم في السعوديه، لما اروح اعمل عمره ما بقدرش ان انا انزع الشراب ده، والشراب ده في مخيط، فهل ده بالنسبه للاحرام في اي مشكله من مشاكل الخاصه بالاحرام ولا لا؟
حاضر. ربنا يعافيك ويشفيك ويتقبل منك اخي الحبيب، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد العاطي، السلام عليكم.
عايشك الله وكرمك.
اهلا ومرحبا. اتفضل يا فندم.
شيخنا.
نعم، نوطي التلفزيون من فضلك. الحمد لله. اتفضل.
حاضر يا حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ اول مرحبا بالشيخ احمد عملاق اللغه العربيه والنحو،
يا رب يحفظك ويغفر لي ولك.
استنى يا دكتور محمد، بارك الله فيك ان شاء الله. كان لي سؤال عند دكتور محمد، انا بس بسمع الحلقات بتاعته شرع العقيده الوسطيه على اليوتيوب
ما شاء الله،
وصول السنه يعني متابع تقريبا كل حلقاته عني
ما شاء الله.
ف يعني ينفع اتواصل مع الشيخ مثلا انه مثلا يمتحن او يختبرني او كده يعني؟
ممكن يا شيخنا، ده متاح.
تشرف.
ها طيب،
تشرف.
استاذنك لو ما طيب. تقفلش وتاخد رقم الشيخ من الشباب في الكنترول.
طيب،
ولو مش متاح يبقى تتصل عقب الحلقه مباشره ان شاء الله تعالى. فمن لاني مش غير متاكد رقم الشيخ مع الشباب ولا لا، لكن ربنا يرضى عنا وعنك. فلو مش متاح مع الشباب اتصل عقب الحلقه يا استاذ عبد العاطي على طول ان شاء الله تعالى. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان. طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم، ام احمد عند الوضوء لا تستطيع ان تغسل قدمها، لكنها تكب الماء على قدمها، فما حكم هذا شيخ كريم؟
طبعا هو اصلا المعنى هي كانها تسال تقول لا تستحق الدلك. والدلك ليس شرطا، هذا قول المالكيه، الجمهور يقولون بانه الماء، وصول الماء الى العضو يكفي غسله. فهي لو صبت الماء على الرجل إلى الكعبين فقد أتت بما عليها من فرض.
نعم.
دلك على الكمال.
جزاك الله خير.
أحسن الله.
وإليكم أحسن الله فضيلة الشيخ.
أمين.
نعم، امرأة تأخذ ماء أو أخذت 100 جنيه من دون علم زوجها يعني، فلما سألها قالت لا المال كما هو، فماذا تفعل شيخ الكريم لعلها ندمت على ما حدث منها؟
وعمتها أصلا لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا في حالة واحدة. الحالة هذه أنه يمسك عليها ولا يعطيها ما يكفيها ولا لولدها من الكفاية، فلها أن تأخذ بدون علم. وأصله حديث هند رضي الله عنها وارضاها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني المال إلا إذا أخذت بدون أن يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم، غير ذلك لا يجوز لها بحال من الأحوال. هي فعلت ولما سألها كذبت، فما عليها إلا التوبة والندم. ولو استطاعت لو معها مال خاص منها ترده له المال، ترد المال دون أن يدري، تضع المال في جيبه دون أن يدري، تكون قد بلعت ساحتها تماما بإذن الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخ مجدي يسأل عن مدى صحة هذا الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
حديث صحيح.
نعم جزاك الله خير. زوجتي هو الأولاد، يقول أنا أهل البيت الولد والبنت، وبعدين في الآخر سابوا تركوا والدهم وأخذوا شقة بعيدا عنه شيخي الكريم، فهل يمنع عنهم المال عقابا لهم حتى يرجعوا إلى ما كان يريد منهم شيخي الكريم؟
إلى الله المشتكى.
أسأل الله الهداية لأبناء المسلمين.
نعم. هذا عقوق، والرجل ما أراد إلا الخير له، هم أرادوا الهوى. لأنه يقول قال السبب على ما سمعته، قال إن السبب إنهم أرادوا التلفاز.
طبعا كل أب بيقول لأبنائه ما يقول، اتركوا كذا افعلوا كذا صلوا صوموا،
هو يريد الخير لهم،
لكن طبط. رد الفعل منهم عجيب وعنيف.
وأيوة أنا نعم. أنا يعني من كان لي حق أن أعتب وهو فوق رأسي أعتب عليه، هو الراعي، كيف يتركهم يأخذون شقة وحدهم؟ ده مشكلة كبيرة جدا. طبعا أنا سألت عن السن وكررت مع حضرتك أن تسأل عن السن، لأن المسألة لابد يعرف كم الأعمار. يعني هم لو كان في سن حرجة سن المراهقة، لا هذه مسألة لا يحمد عقباها بحال من الأحوال، وهذا تفريط أيضا، يعني هو منه تفريط أيضا. هو الولي، هو الآن كلكم راع وكلكم مسؤول، لابد أن يذهب ويأخذهم ويضعهم في البيت، لابد
قصرا. يعني
قصرا طبعا أبوه ولي أمره.
الآن شيخ كريم طبعا أسأل الله ألا يكونوا كذلك. دلوقتي بعض البنات ممكن تقول لأمها ولي أبيها مالكيش دعوة بيا إلا من رحم الله، ابني يقول لأبيه مالكش دعوة بيا،
تربية هذه
هيمسي يعني. أنا لا أقول إن هؤلاء هكذا، لكن هذا يحدث،
له الزجل والتأديب، بل له ضرب، لكن ليس أي ضرب، له ضرب. علموا أولادكم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10. الآن
ده تجاوزوا العشر،
الآن تجاوزوا العشر. هو ولي ولا مش ولي؟
ولي طبعا.
ولي وراعي ولا مش راعي؟
أكيد راعي.
مسؤول ولا غير مسؤول؟
مسؤول.
خلاص أعطاه الله على مطلق الحرية، والآن بضوابط الشرع من أجل أن يضبط المرأة خلقا وأدبا ودينا.
هل له أن يعاقبهم بمنعهم من المال؟
ما هنا الآن هو ما أتى إلا بهذا العقاب. أنا أقول هو لما لم يأخذهم إلى بيته؟ هو الرجل، هو أبوهم وليهم، فإن لم يستطع فأنا ما أرى أنه يعاقبه بالمال. منع المال ده سيجرهم لأمر آخر، عوزهم للمال ممكن يجرهم لطريق آخر.
نعم.
ما أرى أن يمنع عنهم المال، لكن ما يعطيهم زيادة، الكفاية بالضبط، ولا بد أن يكون مراقبا لهم، يعني لابد أن يذهب لهم صباحا ومساء.
لم يستطع أن يرجع بهم إلى البيت.
أنا إلى الآن لا أتخيل. نعم. أن والد لا يستطيع أن يرجع بولدي إلى بيتي. أنا هذا لا أتخيله، ولا أريد أن أتخيله، ولا أريد أن أتصوره.
جزاك الله خير. هذا من حسن ظنكم بالناس، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
يا رب أمين.
أمين يا رب.
أمين.
أمين. نعم. أخونا الحاج محمد اعتذر أني ما فهمت السؤال أمس، لكن لعل السؤال حضرتك عرضته بطريقة أنا ما فهمتها، لكن الحمد لله بعدما تدخل الشيخ محمد دكتور محمد السؤال واضح. أرض زراعية وهو راهنها
مقابل قرض
100,000 ولا مش عارف 200,000، وهو هينتفع بالمحصول القصب. نعم شيخ الكريم.
ربا صريح لا يجوز بحال من الأحوال.
نعم.
هذا ربا، هذا قرض جر نفع، فهو لأنه أقرضه المال هو يستفيد بالمحصول، وهذا ما يجوز بحال من الأحوال. شوف، الرهن لا يستفاد منه بيد المرتهن إلا في حالة واحدة وهي خلافية أيضا، عشان التأصيل العام أنه لا يجوز للمرتهن أن يستفيد بالرهن. الشافعي أول الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرء يركب رهن، يركب بنفقته ويحلب بنفقته، هذا فقط إن كان مركوبا، وإن كان محلوبا فقط. الحنابلة قالوا ينتفع بالرهن هنا بيد من؟ بيد المرتهن لا بيد الراهن. طبعا الصحات لازم نبينها، من المرتهن؟ اللي هو أقرضه المال وفي يده الرهن، والراهن هو المدين اللي أعطى الرهن اللي هو المالك. فأصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهو ماله محفوظ، لا أحد يتعدى عليه. والآخر أخذ الرهن اللي هو وثيقة بدين لحفظ المال،
رهان مقبوضة،
رهان مقبوضة، فهي طبعا لا تعقد إلا أن تكون مقبوضة، فإن قبضها فهو هذه وثيقة بدين لحفظ المال، فلا يجوز له استفادة منها بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة كما قلت، أن يكون مركوبا وهو يرعاه ينفق عليه يطعمه، أو يكون محلوبا من نفس الأمر فيستفيد بالحلب أو بالركوب، فقط هذه الحالة الوحيدة التي يستفاد منها. لكن على ما قال ووصف أنه لو شقة يأجرها، لو سيارة مركوبة هيستخدمها أيضا بنفقتها، لكن أنه يأخذ المحصول هذا قرض جر نفع، هو ما أخذش المحصول إلا القرض الذي أعطاه، فهذا ربا لا يجوز، والمرتهن يحرم عليه أخذ المحصول.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، ولو في أي إيضاح نتصل مرة جديدة إن شاء الله تعالى ونسأل. أمة الله تسأل عن رجل عنده أولاد من امرأتين، يبدو أنه يعيش مع واحدة ويهمل أبناءه الآخرين، عندما يذهبون إلى أبيهم أبناؤه يعني يحدثون جلبة وبعض المشاكل شيخ الكريم، فقرر هؤلاء ألا يذهبوا إلى أبيهم مرة أخرى.
أسأل مرة ثانية،
عفوا، يعني هو عنده أبناء هو يعيش معهم وأبناء من أخرى لا يعيش معهم، فإذا ذهبوا أبناء إن ذهبوا أبناؤه الذين يعيشون بعيدا عنه، أبناء الذين يعيشون معه يحدثون جلبة ومشاكل مع إخوتهم. فالأولاد قالوا مش هروح تاني لوالدنا
اللي هم البعاد،
قرروا وأخذوا هذا القرار، فهل لهم أن يفعلوا هذا وأم أن هذا من العقوق؟
من العقوق، ليس لهم أن يفعلوا ذلك، ولابد أن يبروا بوالدي، حتى لو حدث الجلبة تحدث، النزاع يحدث، يذهبون وقت يسير، وقت يسير، الوقت اليسير لا 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 يعطي الفرصة للتزاحم والتناحر والتداحم،
وأكيد في تقصير من الأب نفسه،
الأب
ترك الأبناء هكذا،
هو لابد أن يتدخل ولابد أن يبين، لأنه أصلاً إخوة، هؤلاء إخوة، ولو كانوا إخوة العلات، لكن لابد يكون في وئام واتفاق، نقول لا ما في، ما استطاع، هو لا يستطيع، لهم عليهم أن يؤدوا ما عليهم، عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، قال الله جل وعلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فواجب أن يذهبوا إلى أبيهم زيارة، وتكون زيارة قصيرة، وأيضا بالتلطف، بهدايا، بإحسان لإخواتهم حتى يستقيم الأمر في البيت، لكن الامتناع لا يجوز لهم أن يمتنعوا، لا يجوز. الله جل في علاه قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. أم أسماء كانت كافرة، لما جاءت إلى المدينة ذهبت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أمي أتت وهي ترغب أن أصلها، قال صلي أمك، وكافرة، قال صلي أمك. فهو المفروض أن يؤد، المفروض الأولاد أن يؤدوا حق الوالد، وإلا المسألة ليست بالهينة.
يعني القرار في خاطئ، قرار خاطئ أو خطأ مهما حدث لهم من إخوتهم.
نعم
نعم، جزاك الله خير، والصبر يؤجرون عليه،
وأيضا يتلطفون مع إخوته بهدايا، الهدية الإحسان، الإنسان الحر أسير الإحسان، الحر يحفظ يد لحظة وتعليم لفظ، لو أحسنوا إلى إخوتهم إن شاء الله الأمر يكون أيسر، واللطف والأدب والرفق يأتي بكل خير.
نعم جزاك الله خير،
والنوايا الصالحة، كلما كانت النية صالحة ببر الوالدين كلما كان الأمر أيسر ما يكون.
اللهم يعني أصلح نوايانا.
أمين
يا رب العالمين. الأخ المتصل ربنا يحفظه ومقيم في السعودية، وعندما يذهب إلى العمرة هو لظروف مرضية يرتدي جوربا صحيا مخيط، فهل هذا يعني فيه شيء من حيث الإحرام والعمرة؟
هو يلبس سمحني
شراب صحي،
نعم،
ما بيخلعوش، لا يخلعه من 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 ساقه من قدمه لظروف صحية،
شفاء الله عافاه،
شفاء الله عافاه،
شفاء الله عافاه.
في العمرة يرتدي هذا الشراب هذا الجورب،
نعم
شيخي كريم،
له ذلك عليه دم،
له ذلك وعليه دم،
أو عليه قلنا، وقال له النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام
عندما حمل، وأصله حديث كعب بن عجل رضي الله عنه أرضاه، عندما حمل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل على رأسه قال ما أرى أن الوجع قد بلغ ما بلغ معك، قال أنسك نسيك أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فهو الآن أتى بمحظور من محظورات الإحرام والتجأ لذلك، يعني كان يحتاج
ضرورة،
فإن احتاج لذلك فعليه أن يأتي به أو يلبسه حتى لا يضر بنفسه، وعليه الكفار أو عليه الفدي.
نعم، لو معنا اتصال أو يعني اتصالاني أو أستاذ عدنان إن شاء الله تعالى في ختام الحلقة. طبعا أخ عبد العاطي ربنا يحفظه، والواحد بيسعد لما بيجي طالب علم من شيخ كريم يتابع ويشاهد، خاصة في الظروف التي الناس يبحثون عن أعماله وعن أرزاقه، وطالب العلم يبحث عن الدين ويبحث عن العلم ويبحث عن الكتاب ويبحث عن العقيدة ويبحث عن التفسير، فأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يحفظهم بحفظه، آمين,
آمين
يا رب العالمين.
آمين.
نعم
آمين.
شيخ كريم،
هو طبعا أصلا طلب العلم من أفضل الطاعات، يعني الإمام أحمد حنبل يقول بأن طلب العلم أفضل العبادات لمن صلحت نيته بعد الواجبات، وطلب العلم طلب العلم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. الحرص احنا في زمان الآن اشتبكت فيه الأمور واختلطت، وأيضا البدعة أطلت برأسها، حقا أطلت البدعة برأسها
شبهات وشهوات،
هذا هو. فلا يستطيع الإنسان أن يصد هذه البدعة إلا بعلم، بل وبرسوخ في العلم. والحرص الحرص لابد من طول زمان وملازمة أستاذ، لابد من الإتقان، ولابد من معاودة المذاكرة، ولابد
من التدريب،
هذا هو. والدراسة، أنه مذاكرة مع طلبة العلم أفضل بكثير والسماع من القراءة، يعني هو لو ابتداء يعني اصطدم بالقراءة، قراءة الصحف، سيكون صحفي، والصحف لا يأخذ منه علم، وعلمه سيكون مشوشا.
نعم.
العلم لا يأخذ إلا بالتلقين، وإذا أتقن وراجع شيخه أو كانت المذاكرة مع بعض طلبة العلم بعد ذلك ينفتح إلى القراءة. فما شاء الله أنا سامع أنه بيسمع
ما شاء الله، ويسمع العقيدة الطحاوية ودروس حضرتك على الإنترنت وكده، يعني ما شاء الله
ممتاز ممتاز. هو السماع والاختبار في ذلك والمذاكرة،
ويريد من حضرتك أن تختبره،
أعد بذلك
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخ الحبيب وحفظكم الله وحفظه.
أمة
الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي. نعم تفضلي يا فندم.
نعم
احنا ساكتين، هاتي السؤال الله يرضى عنك.
السؤال ازاي يا شيخ محمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك في حضرتك.
ايوه استاذ احمد، مع حضرتك. هل يجوز بناء مسجد بينه وبين مسجد اخر اقل من 200 متر، ولا تباع الارض وتتحط في مكان اخر او فعل خير اخر؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معنا اتصال ثاني عدنان. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه،
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل. الله يرضى عنك.
السلام عليكم.
تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل يا فندم.
مروان مع حضرتك.
اهلا ومرحبا، تفضل.
بقول لحضرتك من فضلك ليه سؤال دلوقتي. زكاه مال زوجي تجوز؟
ايوه نعم.
زكاة مال زوجي بيديها لي مثلا، بيقول لي تصرف فيها كما تشائي، فانا بديها ليا ثلاثة من الاخوات يعني ظروفهم قاسية شوية.
اخوات مين؟
اخوات
اخوات حضرتك ام اخوات مين يعني؟
ايوه اخوات اخواتي. اخواتي فقال كده بس ما بقولوش ان انا بدي اخواتي، بقول له انا بطلعها يعني لناس فقراء، ولا لازم اذكر اخواتي
بس هما كده ولا مجامله؟
لا مش مجامله، لا 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 لا، لان في واحد عامل قلبي مفتوح منهم.
ربنا يشفيه ويعافيه. حاضر حاضر، لكن هو جعل لك حريه التصرف يا اختنا.
نعم نعم تمام تمام.
الله يرضى عنك ويرضى عنه ويحفظكم جميعا بحفظه، فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لو ما بين المسجد والمسجد 200 متر، هل نبيع الارض او هم يبيعون الارض ويصنعون بهذا المال اي شيء في سبيل الله عز وجل؟
هذه مساله مهمه، هو اصلا بيكون مصلى امام مسجد او مصلى بجانب مسجد، كل هذا يعني ما صح. وحتى الجمعة، تعدد الجمعة عند الشافعية ما قالوا تعدد الجمعة، إلا طبعا حدا بالمتأخرين أن يقولوا بذلك وهو الأصح. لكن أقول هي أصل المسألة مسألة المناقلات، مناقلة الأوقاف.
هي الأرض وقف.
نعم.
صاحبها أوقفها لله عز وجل.
طبعا جمهور العلماء يقولون لا استبدال ولا مناقلة، إنه خرج خلاص، خرج عن ملكي إلى ملك من؟ إلى ملك الله. والصحيح أن المناقلة للأوقاف واستبدال الأوقاف من النظر المصلحية المقاصدية على قول الحنابلة هو الصحيح. فالآن هذه الأرض، لكن أرض المسجد لا تذهب لشيء آخر، لا تذهب أرض في مكان ليس فيه مسجد يحتاج سكان أو عمار هذا المكان إلى مسجد فيبنى فيه المسجد.
يعني تباع لصالح مسجد آخر،
مسجد آخر في مكان عمار المكان يحتاجون
يعني
المسجد،
يعني تنتقل من وقف إلى وقف،
هي من نفس
المسجد الى مسجد.
اي نعم هذا.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. بنفس النيه،
بنفس النيه، لان كما قلت اصلا الجمهور لا يقولون بذلك.
نعم.
لكن المناقله نظره مصلحيه مقاصديه للشرع. طيب. الصحيح انه في مكان اخر عمار المكان يحتاجون المسجد ولا مسجد، فتشترى الارض ويبنى المسجد هناك.
جزاك الله خيرا. امه الله زوجها يعطيها زكاه ماله ويقول لها تصرفي في الزكاه كيفما تشائين. هي تعطيها لثلاثة من إخوانها وأخواتها، وتقول في ظروف، يعيشون في ظروف صعبة، واحد منهم أجرى عملية قلب مفتوح. شيخي الكريم،
هي قالت ظروف قاسية
أو قاسية
على الثلاثة.
نعم.
كما قلت حضرتك، فإذا هم أصناف من أصناف الزكاة، وهو أعطاها قال هذه مال الزكاة تصرفي.
هل تخبره أنها تخرج هذا المال لإخوتها؟
والله أولى ألا تفعل، ألا تفعل حتى لا تكون النقيصة وهي تشعر بالنقيصة في هذا الباب، لا تفعل ما دام قد أطلق لها والعنان وأعطاها حرية التصرف في المال، وهي تعطي المال لمن يستحقه. أصناف الزكاة حتى تجزئه، لأنها لو أعطته لمن لا يستحق لا تجزئه، فهي الآن وكيلة، فالحق أنها تذهب إلى المستحق، والظاهر من سؤالها أن المال ذهب إلى مستحقه، فصح ذلك ولا شيء فيه.
قبول.
وأنا أنصح أيضا ألا تخبره.
هل يكون المال مال الزكاة كل المال، ولا تجعل جزءا لهؤلاء وجزءا لآخرين؟
هما الفقهاء يقولون في هذا الباب أنه يعني نتكلم بحق، أن أصل الزكاة ما هي، إيش الكيفية، الوصف الشرعي للزكاة. نريد، لا نريد طبقية في الإسلام، فالكفالة للزكاة هو أن الفقير بدل ما أن يده دنيا سفلى تكون عليا، والمعنى كما اختلف الفقهاء قالوا أن يعطيه كفاية العمر، بحيث أنه يبدأ مشروع يعمل به وهو بعد ذلك اللي يعطي الزكاة.
زكاة المال 1000 جنيه بيوزعها على 1000 واحد.
والله هذا جهل.
يعني بدي كل واحد جنيه مثلا.
والله هذا جهل. نعم. هذا جهل، لا تؤدي إلى ثمارها.
صحيح، ما
تعمل، ما تؤدي ثمارها. محمد. نعم. حوالي. والقول الثاني قالوا يعطيه كفاية العام حتى لا يحتاج إلى أحد، فيعطيه كفاية العام، وإن استطاع أن يعني أن يعطيه ما يبتدئ به عملا ليستغني وتكون يده بعد ذلك العليا، هذا هو المطلوب من الزكاة.
يعني تحويله من فقير يأخذ إلى غني يعطي.
وهذه استغفر الله، ما أريد أقول فلسفة، ليس بحث فلسفة، هذا الفقه الصحيح.
أعطيني سنارة
بس هو هذا،
ولا تعطيني سمك
هو هذا. نعم. أنت الآن الآن ستجعلني أعلو. وشوف هذا الفارق بين الزكاة وبين الكلام على مسائل القروض الربوية وغيرها. هذه تعمل نزولا وهذه تعمل علوا، وهذه تذيب كل النزاعات وفساد ذات البين، وهذه تعمل فساد ذات البين وتعلو بها، تعلو بها، لأنه لابد سيركب الذي أخذ القرض وسيعطي بالفايدة هيحقد على الذي أخذ، والذي أخذ يعلو، وعلوه ليس علوا لأنه إلى قل، لكن ستكون المفاسد في الصدور موجودة. الزكاة تكافل اجتماعي تام، والمسألة حتى ألفت الانتباه ليس فيها منا
حق،
أيوة ليس فيها منا، هذا واجب أوجبه الله جل وعلا،
في أموالهم حق معلوم،
هو هذا. فمعنى ذلك أنه لما يخرج الزكاة ما يحسب أنه يمتن على الفقير، بل ممكن يكون الفقير هو الذي يمتن عليه، لأنه بذلك يطهر ماله والأرض ويرضي ربه جل وعلا بأنه صرف الزكاة للمصارف التي قد أمر بها في كتابه سبحانه جل في علاه.
نعم دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
أمين
رب العالمين، يا رب يحفظك
ويرضى عنا وعنك، أسعدك أمرك، نسأل الله أن يجزيكم جميعا عنا كل خير، وأن أشكر مساعيكم وأجعل مساعيكم في مراضي الله جل في علاه.
اللهم أمين، نحن وأنت والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل